بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. في المحاضرة الماضية ابتدأنا الكلام عن كتاب أو باب الحج، وهو آخر باب في كتاب العبادات، وكان الكلام عن الشروط، شروط وجوب الحج، وعرفنا من هذه الشروط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، وتكلمنا عن هذه بالتفصيل. ولما تكلمنا عن الاستطاعة قلنا أن المقصود بها الزاد والراحلة وكل ما يدخل في معنى الاستطاعة كالمحرم للمرأة، فإن المرأة إذا فقدت المحرم تعد غير مستطيعة، وكذلك المعضوب الذي هو لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أو المريض مرض مزمن لا يرجى برؤه ونحو ذلك. وتكلمنا عن أركان الحج، وعرفنا أنها الإحرام والنية والوقوف بعرفة والطواف بالبيت الذي هو طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، وأن أعظم هذه الأركان هو الوقوف بعرفة للحديث الذي خص هذا الركن بالذكر وعظمه فقال الحج عرفة. قال أهل العلم أي معظم أركانه، الحج عرفة أي معظم أركانه عرفة. واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن واجبات الحج، الواجبات التي هي غير الأركان، الواجبات ما عدا الأركان تسمى واجبات، والحج عبادة شأنه شأن سائر العبادات التي لها أركان ولها واجبات ولها سنن. فعرفنا الأركان، وأما الواجبات فهي الإحرام من الميقات ورمي الجمار ثلاثا والحلق، هكذا ذكر في الكتاب الذي هو مثل الذي بين أيدينا مثل أبي شجاع. لكن السؤال، ما الفرق بين هذا الواجب الأول وبين الركن الذي مر معنا؟ فإننا قلنا في الأركان إن من الأركان الإحرام، وهنا قال من الواجبات الإحرام من الميقات، فما الفرق بين الأمرين؟ يعني الآن الإحرام في كونه إحراما بصرف النظر عن كونه من ميقات وغيرها، الإحرام ركن بمعنى أن الإنسان لا يتلبس بالحج إلا بالإحرام، فهو شعار الإحرام. لكن من أين يكون هذا الإحرام؟ كونه من الميقات هو الواجب، فهذا هو الفرق. إذن هو يقصد هنا بالواجب الإحرام من الميقات، أما الإحرام نفسه فقد تحدث عنه سابقا في الأركان، فليس هنا تكرار لهذا اللفظ، ليس هنا تكرار. الإحرام هو الشعار، شعاره النسك والنية، نية النسك، فهذا هو المقصود بالإحرام الذي هو الركن. ولكن ما هو الواجب؟ أن يكون من الميقات. إذا كان كذلك فتعالوا نلقي الضوء على المواقيت. الحقيقة أن الميقات أو المواقيت التي جعلت لهذه العبادة إما أنها مواقيت زمانية أو مكانية. المواقيت الزمانية هي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه المواقيت الزمانية، ومعنى كونها زمانية أنه لا يصح إيقاع العبادة عبادة الحج إلا فيها، وأما من أوقع عبادة الحج في غيرها فإن ذلك ينقلب عمره في حقه ولا يصح منه الحج، بل لا يصح منه ابتداء إيقاع الحج في غير هذه المدة الزمانية. فالمواقيت الزمنية إذن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فيمكن للإنسان أن يهل بالحج إذا دخل عليه شوال، ويمكن أن يفعل ذلك في ذو القعدة، ويمكن أن يفعل ذلك في أوائل العشر من ذي الحجة ما لم يأتي يوم عرفة، فإذا جاء يوم عرفة فهو الركن الأعظم، فإذا أتى يوم عرفة فلا بد أن يكون قد تلبس بالحج، فإن مضى يوم عرفة وقضى وهو لم يتلبس بالحج ذهب عنه أو ذهبت عنه فرصة الحج. إذن هذه المواقيت الزمنية، ولا تخلط بينها وبين الأشهر الحرم، لأن بينهما يلتقيان في بعض الأشهر، الأشهر الحرم وأشهر الحج يلتقيان في بعض الأشهر فقد يخلط بينهما الشخص. ما هي الأشهر الحرم؟ ما هي؟ ذو القعدة وذو الحجة، وهذان يلتقيان مع أشهر الحج، ثم تنفرد الأشهر الحرم بمحرم ورجب ثلاث متواليات ورجب مستقل. طيب هذه الأشهر الحرم وهذه الأشهر الحج فلنضبطها. إذن المواقيت الزمنية للحج محدودة، بينما المواقيت الزمنية للعمرة ليست محدودة، فالسنة كلها وقت للعمرة. وأما المواقيت المكانية فهنا المواقيت المكانية هي التي جاءت في الحديث، حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كل منهما قد ذكر ما يتعلق بالمواقيت المكانية، والعلماء قسموا بعد ذلك هذا الأمر إلى ما يتعلق بمن كان خارج المواقيت ومن كان دونها، دونها يعني أقرب إلى مكة والميقات خلفه، ومن كان خارج المواقيت، فسموا من كان خارج المواقيت آفاقي أو نقول غير مكي، ومن كان دون المواقيت سموه مكيا. فنتعرف الآن على المواقيت في حق من كان خارج المواقيت الآفاقي الذي يكون بينه وبين مكة ميقات. هذه جاء ذكرها في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، أو قال قال في رواية من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. هذا الحديث في الصحيحين، هذه بالنسبة للمواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي خمسة. إذن هذه المواقيت تتعلق بمن كان خارجها ممن يسمون الآفاقيين. سيأتي الكلام إن شاء الله على من كان دون مواقيت ممن يسمى المكي. فمواقيت في حق غير المكي خمسة: ذو الحليفة، وهو الذي يسمى اليوم أبيار علي أو آبار علي بحسب اللهجة الدارجة، وهذا أبعد المواقيت عن مكة، أبعد المواقيت عن مكة، وبعده عن مكة طبعا في السابق كانوا يقولون 10 مراحل، أو يقولون مثلا 10 أو 9 ليال أو 9 أيام أو نحو ذلك. اليوم بالكيلوات تقريبا 450 كيلو متر، فهو أبعد المواقيت عن مكة، لكنه ميقات أهل المدينة، ميقات أهل المدينة، ويسمى ذو الحليفة. الميقات الثاني الذي جاء ذكره في الحديث الذي سمعناه قبل قليل الجحفة، والجحفة هذه منطقة أصبحت الآن خربة، أو جاء عليها وقت وهي خربة، طريق القوافل لم يعد يمر منها، فاتخذ الناس بدلا منها طريقا آخر، ويسمى اليوم رابغ، وهي قريبة من الجحفة. وهذه الجحفة هي ميقات المتوجهين من الشام ومصر والمغرب، الذي يأتي من جهة المغرب والشام ومصر طريقهم واحد، يأتون من جهة مثلا سواحل البحر الأبيض المتوسط، وهذا واضح لمن يعرف الخارطة. المغربي يمر فيمر على مصر، والمصري يمشي معه إلى أن يأتي إلى جهة سيناء تقريبا، أو العقبة من هناك من فوق، ثم يلتقي معهم الشامي وهو متجه إلى الحجاز، ثم يلتقون ويذهبون في طريقهم إلى أين؟ إلى أول ما يمر عليهم هذا الميقات، فيحرمون منه ولا يكلفون أن يذهبوا إلى ميقات آخر، لأن هذا هو أقرب شيء على طريقه. لكن بعد ذلك فتحت ما تسمى بقناة السويس. لما فتحت قناة السويس وأصبح الناس يركبون من خلالها العبارات أو السفن أو كذا، فإنهم يأتون عبرها إلى البحر، ومن البحر يتجهون إلى جدة، فإذا اتجهوا إلى جدة سيكون لديهم ميقات ربما آخر غير هذا الميقات، غير الجحفة، وهذا الميقات ربما يكون مثلا المحاذي، ما يحاذي طريقهم في البحر، ما يحاذي طريقهم في البحر، فإذا حاذاهم مثلا ميقات ذات عرق أحرموا منه، وهو ميقات أهل العراق كما سيأتي معنا. فأصبح أهل الشام وكذا ميقاتهم بحسب طريق الذي يعبرون منه، إن كان برا أو بحرا، فالأصل هو عبورهم برا، ويكون ميقاتهم الجحفة. الميقات الثالث يلملم. يلملم هو ميقات أهل اليمن، ميقات أهل اليمن، والمقصود هنا بأهل اليمن الذين طريقهم من تهامة، لأن يلملم هذا الميقات يلملم ويبعد تقريبا 100 كيلو، يعني ساعة بالسيارة عن مكة في طريق تهامة، لمن يأتي من تهامة. واليمن يمنان، يمن تهامة ويمن نجد، اليمن فيها تهامة وفيها نجد يعني مرتفع، فمن كان يأتي من اليمن من طريق تهامة فميقاته يلملم، ويتسمى الآن السعدية، تسمى اليوم السعدية. ومن كان يأتي من اليمن من طريق نجد من فوق، وهذا يعني قد يأتي من جهة مثلا نجران، ومن هناك قد يأتي أيضا على عسير، وثم يتجه إلى الطائف، فهذا سيكون ميقاته ميقات أهل نجد، لأنه جاء من نجد. فكل من جاء من جهة نجد أي المرتفع فإنه سيكون في طريقه ميقات قرن، والذي يسمى بقرن المنازل، وقد أيضا يسمونه قرن الثعالب، هو الذي جاء ذكره في الحديث عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة أهل الطائف، فرجع وقد ردوا دعوته وآذوه، قال فهام على وجهه صلوات الله وسلامه عليه، قال فلم أستفق إلا في قرن الثعالب، وجاءه هناك ملك الجبال وقال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، إلى آخر ما جاء في السيرة. هذا هو ميقات أهل نجد، الذين يأتون من نجد، والذين منهم بعض أهل اليمن ممن يأتي من ذلك الطريق. وبقي معنا الميقات الخامس، وهو الذي لم يذكر في الحديث، وإنما يعني ذكر في الحديث على وجه أنه ذكر لابن عمر، أنه ذكر له، لم يجزم أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت أنه من توقيت عمر، عمر رضي الله عنه هو الذي وقته، فهو من اجتهاد عمر، واجتهاد عمر وهو من اجتهاد الخلفاء الراشدين الذين قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فوقت لأهل العراق ذات عرق، لأن في مشقة عليهم عندما يقال لهم لابد أن تأخذوا ذات اليمين أو ذات الشمال ليكون إحرامكم من ميقات ما من المواقيت المذكورة، وهذا جور عن طريقهم. هم ذهبوا واشتكوا إلى عمر، قالوا إن هذا ميقات كذا جور عن طريقنا، فلما رأى ذلك وقت لهم هذا المكان الذي هو ذات عرق، فهذا أصبح ميقات من يتوجه من العراق ومن خراسان ومن كان على طريقهم. طيب، إذا عرفنا ذلك فهذه هي المواقيت التي جاءت في الحديث، ففي الحديث نص على 4، وهذا الميقات الخامس، وهذه المواقيت المكانية لمن كان خارج مكة. بقي من كان داخل مكة والمواقيت وراءه، من أين يحرم؟ ما هو ميقاته؟ ميقاته محله ومكانه، لأنه في الحديث قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. فمثلا واحد يسكن في منطقة اسمها مثلا نقول وادي فاطمة، اللي هي يسموها مر الظهران، تسمى في السيرة مر الظهران، هذه المنطقة خارج مكة وبعد جدة، تقريبا بعد جدة وخارج مكة، ومثلها الشميسي أيضا، منطقة اسمها الشميسي وتسمى في السابق الحديبية التي كانت فيها الوقعة المشهورة. فهذه غيرها طبعا، فقط أنا ذكرت هذه لأنها أشهر شيء قد تكون تعرفونها. أهلها إذا أرادوا النسك من حج أو عمرة فإنهم يحرمون من مكانهم. طيب وأهل مكة الذين في داخل مكة؟ قال أيضا من مكانهم، حتى أهل مكة من مكة، هذا من بيته وهذا من المسجد الحرام، إذا كان في المسجد الحرام وعزم على أن يدخل في النسك وهو في المسجد الحرام فمن مكانه، والآخر يعني في أطراف الحرم، وهكذا كل واحد من مكانه يحرم. هذا بالنسبة للحج. وبالنسبة للعمرة، بالنسبة للعمرة الذي في داخل مكة في الحرم، حرم مكة عموما، ليس المقصود بالحرم المسجد وإنما الحرم عموما الذي في حدود الحرم، إذا أراد العمرة فإنه حتى يجمع في نسكه بين حل وحرم عليه أن يخرج إلى أقرب حل له فيحرم من هناك، ثم يدخل الحرم مرة أخرى ليجمع في نسكه بين حل وحرم. وهذا لا يحتاجه في الحج، بل في الحج له أن يحرم من بيته. لماذا؟ لأنه سوف يخرج إلى الحل شاء أم أبى، صحيح أم لا؟ في أي صورة يخرج من الحل؟ في أي صورة؟ أثناء أدائه للحج سوف يخرج إلى الحل. متى؟ عندما يذهب إلى عرفة. فهو إذا ذهب يقف في عرفة هذا حل. عرفة الآن مشعر من مشاعر الحج لكنه حل وليس حرم. بالنسبة للعرفة حل. فعرفة مشعر من مشاعر الحج حل. المزدلفة ومنى مشعر من مشاعر الحج حرم. إذن عرفة ومنى ومزدلفة ثلاث مشاعر في الحج يتنقل فيها الحاج، إلا أن واحدة منها حل وهو عرفة، واثنان منها حرم وهو مزدلفة ومنى. فلما كان كذلك فالحاج سوف يجمع في نسكه بين حل وحرم، فلا يحتاج في الحج إذا أحرم من بيته أو من مكانه أن يخرج إلى الحل كما هو في الحال في العمرة. أما العمرة فلا يخف، هو يخرج إلى الحل. لماذا؟ لأنه إذا أدى العمرة وانتهى سوف يؤدي وينتهي كل ذلك في داخل الحرم، فاضطر أن يخرج في بداية الأمر. هذا ما يتعلق بالمواقيت الزمانية والمكانية. طيب بقي معنا من الواجبات التي ذكرها هنا رمي الجمار، قال ثلاثا. المقصود بالجمار الجمرات التي يرميها الحجاج، واليوم مع وجود التقنية ووسائل التواصل أصبح الناس الذين لم يشهدوا المناسك يشهدونها عن طريق وسائل التواصل هذه، فأصبح الناس يعرفونها ويرونها بأعينهم، سهل عليهم الأمر وتصوره، سهل تصور الأمر عليهم. فهذه الجمرات يرميها الحاج وجوبا ثلاثا، لأنه بعد أن وقف بعرفة وذهب إلى مزدلفة ليبيت بها بالليل سوف يأتي عليه الفجر، فجر يوم النحر، ويوم النحر هذا هو العاشر من ذي الحجة. بعد أن يصلي الفجر ويجلس بمزدلفة إلى قريب طلوع الشمس ينطلق إلى منى ليذهب إلى الجمرة الكبرى وتسمى جمرة العقبة ويرميها. هذا الرمي هنا رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد ويرميها وحدها فقط يوم العيد، لا يرمي غيرها. هذا جعله الفقهاء من الأركان، وإن كان هو لم يذكرها في الأركان هنا لكنها عدها بعضهم من الأركان، من أركان الحج. وأما رمي الجمار بعد ذلك في يوم 11 و12 و13، هذا الرمي واجب من الواجبات. إذن عندنا جمرة ترمى يوم النحر وهي جمرة العقبة الكبرى، وهذه ترمى يوم النحر يوم 10 يوم العيد الذي يسمى يوم العيد، ويرميها بسبع حصيات مرة واحدة فقط، فهذه لحالها منفردة وقد عدها بعضهم ركنا، وهي كذلك أقرب أن تكون من الأركان. وكلامنا الآن في الواجبات تلك الجمار التي ترمى بعد ذلك اللي هو بعد 10 11 و12 و13. هناك ثلاث جمرات غير العقبة، أقصد جمرتين مضافة إلى جمرة العقبة، فيكون المجموع ثلاثة: الجمرة الصغرى، بعدها الوسطى، وبعدها الكبرى التي رميت يوم العيد. هذه الثلاثة في يوم 11 ترمى كلها، كل واحدة من الجمار ترمى سبع حصيات. يعني كم حصاة تكون عند الشخص عندما يريد أن يرمي في ذلك اليوم؟ كم حصاة؟ إجابة سريعة لمن يعرف الحساب. كل جمرة سبعة وعددها ثلاث جمرات.
21 دكتور.
21 نعم. وفي يوم 12 يصنع نفس الصنيع، يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل جمرة بسبع حصيات يكون عنده 21. طيب يوم 13 إذا تأخر ولم يتعجل وجب عليه أن يرمي أيضا هذه الجمار الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات 21. أصبح مجموع الحصيات في الثلاث أيام كم؟ 63. وإذا أضفنا عليها الحصيات التي في أول يوم يوم العيد أصبح مجموع الحصيات 70 التي ترمى بها الجمار. أما المتعجل فينقص عنه رمي اليوم الثالث اللي هي 21 حصاة من 70. فعلى كل هذا ما يتعلق برمي الجمار وأن يرميها ثلاثا، يعني يرمي هذه الأولى سبعة والوسطى سبعة وكبرى سبعة ويرميها في ثلاث أيام، هذه من الواجبات. طيب بمناسبة أن ذكرنا الأيام هذه التي ترمى فيها الجمرات، ذكرنا نحن اليوم يوم عرفة، وهذا يوم عرفة ما هو رقمه في الأيام؟ التاسع من الحجة هو يوم عرفة، الذي قبله الثامن ماذا يسمى؟ إذن يوم التروية هو الثامن، يوم التاسع هو عرفة، العاشر ماذا يسمى؟ يوم النحر. الحادي عشر ماذا يسمى؟ يسمى يوم القر. يوم القر لأن الناس يقرون فيه في منى. يوم 11 الناس يقرون فيه وجوبا في منى، يأكلون ويشربون وينامون ويذكرون الله عز وجل ذكرا كثيرا ويحمدونه ويسبحونه ويستغفرونه ويصلونه في الصلاة في أوقاتها وهكذا قصرا، يسمى يوم القر. يوم 12 يسمى يوم النفر الأول، لماذا؟ لأنه يتعجلون فيه، يتعجلون بعد أن يرموا الجمار يتعجلون. يوم 13 يسمى يوم النفر الإيش؟ الثاني، يوم النفر الثاني، هذا للمتأخرين من تأخر. طب هذه الثلاثة الأيام 11 12 13 ماذا تسمى أيام إيش؟ أيام التشريق. طيب ما مقدار الحصى الذي ترمى به الجمرات؟ قريب من حبة الحمص. لو رمى شخص الجمرات بحصى قريب من حبة الفول، هذا غلو ولا ما هو غلو؟ هذا غلو. قال صلى الله عليه وسلم وهو يقلب جمرات في يده أمام الصحابة، قال الصحابي يعني أو الفقهاء بعد ذلك قالوا هي بقدر حبة الحمص، وهي التي ترمى بها ما يسمى الخذف، يعني توضع بين السبابة والإبهام. قال إياكم والغلو، بمثل هذه فرموا، بمثل هذه فرموا، وقال إياكم والغلو، فدل على أن ما زاد على ذلك كلما كبر حجمه كان من الغلو والعياذ بالله. وبعض الناس اليوم يرمي بصخرة كبيرة يظن أن هذا الذي أمامه هو الشيطان يريد أن ينتقم منه، لأن القصد ليس هو الرمي بالحجر وإيلام يعني ما أمامه، هو لا يريد أن يؤلم ما أمامه، القصد هو الرمز، الرمز أن نحيي ذكرى إبراهيم عليه السلام والتوحيد الذي تعلمناه من ملة إبراهيم عليه السلام وعلمناه إياه النبي صلى الله عليه وسلم. فهو كما قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمنى ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، جعلت هذه الأمور لإقامة ذكر الله. فالمقصود هو إقامة ذكر الله وتوحيده، حنفاء لله غير مشركين به، هذه الآية جاءت في سياق آيات الحج، قال حنفاء لله غير مشركين به، فالمقصود هو رفع شعار التوحيد، وهذا رمز الرمي. فما الفائدة أن نرمي بشيء كبير؟ ليس هذا المقصود. فمن يرمي بشيء كبير خرج عن هذا المعنى وهذا المقصد إلى ما يريده الشيطان، فالشيطان استطاع أن يلبس على هذا الشخص بأنه يرمي بحجرة كبيرة وجعله يعتقد أنه يرمي الشيطان في ذلك الوقت، والحقيقة هو ليس رمي للشيطان، هو رمي للجمار التي كانت قصتها في الأساس أن إبراهيم عليه السلام لما ذهب هذه الأماكن لذبح ابنه الذي أمر بذبحه، عرض له الشيطان في مكان وقال يا إبراهيم كيف تذبح ابنك فلذة كبدك أو كذا نحو هذا الكلام، فرماه إبراهيم بحجار وانتقل إلى مكان آخر، فعرض له الشيطان في مكان آخر فرماه إبراهيم أيضا بحجرات، فعرض له أيضا في مكان آخر فرماه بحجرات. هذه ثلاث مواضع هي المواضع التي عليها الجمار اليوم، اليوم أو من أيام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، من تلك الأيام، كل ذلك إحياء لملة إبراهيم عليه السلام، ملة التوحيد، ملة التوحيد. فلا يصرفننا الشيطان بهذا الغلو عن المقصود الشرعي، عن المقصود الشرعي. ولذلك يشرع مع كل رمي حجر ماذا نقول؟ ما الذي يشرع؟ أن نكبر، أن يكبر مع كل حصى. ماذا يقول؟ الله أكبر ثم يرمي الأولى، وهكذا يكبر سبع تكبيرات، سبع حصيات، كل حصى يكبر معها المجموع سبع تكبيرات، تمام؟ بعض الناس يصرفه الشيطان عن هذا فيرمي حجر ويكون كبيرا مثلا، أو يرمي غير الحجر من حديد أو كذا أو خشب، فيؤذي الناس إذا جاءت في رأس أحد أو جسمه أو بدن يؤذيه، ويفرح الشيطان بذلك ويذكر كلاما غير التكبير، فيسب الشيطان يلعنه ويسبه وهو يرمي، الشيطان يفرح بذلك لأنه صرفه عن الواجب عليه وصرفه عن التوحيد والذكر، فيذكر كلاما فيقول مثلا، بعضهم قد يقول أنت من فرقت بيني وبين امرأتي، والثاني يقول أنت من جعلتني أفعل كذا، وثاني أنت من أغويتني، هذا كله كلام فارغ. ولذلك إذا عثر الإنسان لا يسب الشيطان، لأن الشيطان سوف يتعاظم ويقول صرعته صرعته، لكن عليه أن يستغفر الله، وهنا يتصاغر الشيطان، يتصاغر ويندحر إذا استغفر العبد ربه عندما يتعثر، فلا يلعن ولا يسب الشيطان، لأن الشيطان سوف يتعاظم ويقول صرعته. فهذه المعاني العظيمة ينبغي الإنسان أن يتنبه لها. هذا ما يتعلق برمي الجمار، وما دام أنه رمي، ما دام أنه رمي، فعليه أن يعني يحدث صورة الرمي، يعني لا يأتي إلى عند الحوض الذي في الجمرة، الجمرة في وسط حوض، لا يأتي إلى الحوض ويلقيها إلقاء، فإن هذا ليس رميا، إنما يأتي بصورة تعرف عند الناس أنها رمي. نعم. ثم ذكر من الواجبات الحلق. بالنسبة للحلق بعضهم جعله واجبا وبعضه جعله ركنا، وهنا قد جعله من الواجبات، والحلق يكون للرجال وهو أفضل في حق الرجال، أفضل في حق الرجال، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا، فقال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، فدعا لهم ثلاثا، ثم في الآخرة قال والمقصرين، لاحظتم؟ قال والمقصرين، فدعا للمقصرين مرتنا. أما بالنسبة للنساء فإنها تقصر، تجمع شعرها ومن طرفه هكذا تأخذ شيئا. طيب بقي معنا يعني كلام قليل جدا ونختم به الدرس، وهو السنن. بالنسبة للسنن ذكر هنا صاحب المثل الذي بين أيدينا، قال الإفراد، يقول إن الإفراد بالحج من السنن، يعني هو يقصد ما ذكرنا سابقا أن أنواع النسك ثلاثة، التمتع
والقران
الإفراد، وعرفناها سابقا ما معنى التمتع، ما معنى الإفراد، ما معنى القران. فيقول أفضل هذه النسك الإفراد وهو سنة. لماذا؟ قال سنة لأنه يجوز أن ينتقل إلى غيره، فله أن يتمتع وله إيش؟ أن يقرن، له الإقرار وله التمتع وله الإفراد. قال ومن السنن تقديم الحج على العمرة. طيب يعني يقصد ماذا؟ أن يلبي بالحج عند الميقات، أن يلبي بالحج عند الميقات ثم يدخل العمرة عليه، فيقول لبيك اللهم حجا وعمرة. يعني يبدأ بالحج ثم بالعمرة، هذا سنة. طيب لو قال عمرة ثم حجا لا إشكال، لا إشكال. طيب ولو حج مفردا ثم اعتمر، أيضا هذه الصورة قد يكون هو يقصدها في المتن، يحج وينتهي من الحج ثم يعتمر، يقول هذا سنة وهو أفضل. طيب وهو أفضل ممن يعتمر أولا ثم يحج، هكذا رأى الشيخ. هذا رأي فقهي من آراء الفقهاء. وهناك رأي آخر له حظ من النظر، وهو أن العمرة تكون مع الحج أو تكون قبل الحج وينتهي منها ثم يحج في نفس السنة، ينتهي من العمرة في شوال أو ينتهي من العمرة في ذي القعدة أو ينتهي من العمرة في أوائل ذي الحجة، ثم إذا انتهى منها دخل في الحج، هذا يسمى التمتع. أو أنه يعتمر في أي وقت من السنة ثم يحج مفردا، فقدم العمرة على الحج، هذا أيضا صورة. إلا أن هناك صورة أخرى وهي أن يجعل العمرة بعد الحج، وهي التي جعلها الشيخ هنا أفضل، وهذه فيها مناقشة هل هي أفضل أو لا، لكن كل هذه الصور جائزة. طيب قد يقول قائل ولماذا العمرة مع الحج؟ لماذا لا نفرض الحج بدون عمرة؟ نقول نعم لك أن تفرض الحج ولو لم تعتمر، هذا لا يشترط في صحة الحج أن تعتمر، لكن مخالفة المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أموره في النسك بالذات في المناسك بالذات حرص أشد الحرص على مخالفة هدي المشركين، لما كانوا يدخلون فيها أشياء وطقوس معينة فكانوا يخالفهم، حتى قال المشركون ما يكاد ابن عبد الله أن يترك شيئا في الحج إلا وخالفنا فيه، تتبعوا فعله صلى الله عليه وسلم في الحج فوجدوه يخالفهم في كل شيء يمكن يخالفهم فيه. ومن ذلك أنهم كانوا يرون في الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأثبت لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن العمرة في أشهر الحج من أفضل الأعمال وليست من أفجر الفجور، من هنا جاء التأكيد على العمرة فلتكن بعد ذلك بعد قبل. ولذلك قوله العمرة بعد الحج هذا قد لا يكون فيه صورة المخالفة واضحة، يعني سوف تكون بعد أشهر الحج، لكن العمرة مع الحج أو قبلها في أشهر الحج سيكون فيها المخالفة، والمخالفة مطلوبة، أقصد المخالفة لهدي المشركين أمر مطلوب ومقصود للشرع. نعم. ثم ذكر من السنن التلبية والذكر والأنثى، إلا أن الرجل يرفع صوته بها والمرأة تخفض صوتها. ومن السنن قال طواف القدوم، وهنا نقول في طواف القدوم نذكر بالأنواع التي ذكرناها سابقا، طواف الإفاضة والركن هذا يكون بعد الوقوف بعرفة، لا يكون إلا بعد الوقوف بعرفة، وطواف القدوم ويكون قبل عندما يقدم الإنسان إلى البيت قبل أن يبدأ بأي فعل من أفعال النسك، وطواف الوداع وهذا يكون في النهاية في الختام وهو واجب، أصبح طواف الإفاضة ركن، طواف الوداع واجب، طواف القدوم سنة، هذه أنواع الطوافات. ومن السنن المبيت بمزدلفة، والمبيت بمزدلفة متى يكون؟ بعد النهاية من إيش؟ من أي عمل؟ بعد الوقوف بعرفة يفيض الناس إذا غربت الشمس، يفيض الناس إذا غربت الشمس يفيض الناس من عرفة ويتجهون إلى مزدلفة، يصلون إليها في الليل في بعد المغرب أو العشاء، يبيتون هناك بعد الصلاة، يصلون المغرب والعشاء ثم يبيتون ينامون يرتاحون إلى الفجر، بعد الفجر يجلسون ما تسر إلى قبل أن تطلع الشمس ثم يفيقون ويدفعون إلى ميناء. لماذا يدفعون إلى ميناء؟ لرمي الجمار التي تكلمنا عنها سابقا، ثم بعد ذلك يذهبون للبيت للزيارة، ويسمى طواف الزيارة وطواف الإفاضة وطواف الصدر وطواف الإفاضة والركن إلى آخره. طيب ومن السنن ركعتا الطواف، التي تكون بعد الطواف لكل طواف ركعتان كما معروف، فإذا طاف الإنسان سبعا سنة له أن يصلي ركعتين. ومن السنن المبيت بمنى، المبيت بمنى متى يكون؟ يكون يوم العاشر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أربع أيام، وقد تختصر إلى ثلاث أيام إذا كان متعجلا. هذا المبيت جعله هنا من السنن، وقد جعله بعض الفقهاء من الواجبات، فهذا يختلف الحكم فيه، من يرى أنه واجب ومن يرى سنة يختلف الحكم لمن تركه، هل عليه دم أو ليس عليه دم. طيب وأخيرا من السنن ذكر هنا طبعا طواف الوداع هو من الواجبات كما قلت لكم، وهو جعله هنا من سنن الحج مع أنه من الواجبات، مع أنه من الواجبات. وعلى كل حال فيه هذا اجتهاد، محل اجتهاد، هل هو سنة أو واجب؟ والأقرب أنه من الواجبات، وهنا يختلف المفتي الذي يفتي السائل، فإذا سأل السائل عن شيء تركه والمفتي يرى أنه سنة سوف يقول له ليس عليك شيء، لكن السائل لابد أن يكون فطن ويعرف أن هذه المسألة قد تكون خلافية، وقد يكون الأرجح قول من قال أنه واجب وأن عليه دم، فهنا يأتي قوله صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون ثم أفتوك. بعض الناس يفهمه خطأ، يظن أنه استفتي قلبك يعني على كيفه على مزاجه، لا، استفتي قلبك يعني عندما تسأل عن شيء ويكون فيه خلاف وأنت تعرف أن هذا الخلاف قد يوقعك في أمر فيه حرج، فخذ بالصورة التي لا يختلف عليها الجميع. فمثلا من قال إن هذا الفعل سنة، هل ينكر عليك لو فعلته؟ لا ينكر عليك. الذي سوف ينكر عليك لو تركته من هو؟ الذي يرى أنه واجب. الذي يرى أنه واجب ينكر عليك إذا تركته، والذي يرى أنه سنة لا ينكر عليك إذا فعلته. إذن العقل يقتضي أن أني أفعله أو لا أفعله، أنت فعله. فهنا استفتي قلبك، فالمفتي قد يفتي برأيه هو وبما يرى أو بما ينتسب إلى مذهب إليه، وقد يفتي بما يفهم من سؤالك، وأنت تعرف حقا يقينا أنك سألت سؤال ناقص وأغلطت فيه الشيخ. فإذا أفتاك الشيخ بحسب سؤالك فليس لك حجة في أن تقول أفتاني الشيخ، انتبه لهذا. فاستفتي قلبك، وإذا فهم الشيخ السؤال غلط وأفتى بهذا الغلط وأنت تدرك هذا فليس لك أن تتعلق بهذه الفتوى، هنا استفتي قلبك. وخلاصتها أن تأخذ أيها المستفتي بالاحتياط في حالة ما إذا كان الأمر يتردد بين هذا وهذا، خذ بالاحتياط الذي تبرأ به الذمة ويسلم به دينك. هذا خلاصة استفتي قلبك، وإن أفتاك المفتون ثم أفتوا. هذا تكملة الحديث. ومن السنن أخيرا أن يتجرد الإنسان عند الإحرام من اللباس المخيط ويلبس إزارا ورداء. والبياض أفضل، لا يشترط البياض لكنه أفضل، البياض أفضل في لبس الإحرام. هذا ما يمكن أن نقوله اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. انتهى درسنا.